والنهي عن المنكر كده هو الذي كان هذا كان الكلام على الامر المعروف والنهي عن المنكر
ولا الاكراه
وذكرت لكم مساله لا تنسوها بصفاتكم طلاب العلم لا يجوز الاكراه على القتل اجماع اجماعا اقتل فلان والا قتلناك اقتلوني نفسي ليست اهم من نفسي اقتل فلان والا قتلنا ولدك اقتل ولدي خلاص لا يجوز الاكراه على القتل وفهذا في قتل المسلم يعني هذا الاتفاق والاجماع في قتل الاكراه على قتل مسلم طيب والجمهور على انه لا يجوز الاكراه في الزنا الجمهور على انه لا اكراه في الزنا ابدا طيب نقتلك ولا تزني بهذه اقتله ولا تزني بها طيب ف وهنا وذكرنا مسألة دفع الصائل ان ممكن انسان يهجم عليك في شقتك وانت نائم فتقوم فتضربه وتموته تقتله انت طبعا اخطأت ان دفع الصائل له مراحل فان اندفع بالصياح فلا تضربه بعصا وان اندفع بالعصا فلا تقتله برصاص او بسكين وهكذا لكن العلماء اتفقوا على ضرورة دفع الصائل الدفع وليس ولم يتفقوا على وسيلة الدفع لكن اتفقوا ان ادفع الصائل يعني واحد يهجم علي انا لازم ادفع والصائل هذا قد يكون انسانا ان السبع صائل والقطة التي تأكل الكتاكيت وغيرها صائلة والكلب المسعور صائل والثعبان اللي دخل علي البيت صائل وهكذا فدفع الصائل واجب بالاتفاق فإذا كان وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل فهنا فيه محظور آخر وإن كان جائزا وهو قتل الآخر فخلي بالك أنت ستقاتله ولكن تقتله فرق بين القتال فرق بين القتال والقتل فلو أنت تستطيع تقاتل الرجل يعني الحمد لله تديله بوكسين كده خلاص ما خد بالك خلاص ما فيش داعي تقتله لا فيش داعي تقتله فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه وأصل هذا أن الذي لم يرد الفعل المحرم به عليه أن يبغضه بغضا تاما الفعل المحرم كلنا نبغضه من علامات حب الله أن نبغض ما يكرهه الله وما يحرمه الله سبحانه وتعالى يقترن به فعل المقدور من الدفع تفعل المقدور من الدفع فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع يعني يجب أن تبغض أن يصول الناس على بعضهم البعض أن هذا فيه انتهاك حرمات ويجب عليك الدفع لكن واحد يقول لا يجب علي الدفع هذه مشكلة مشكلة كبيرة وإذا لما عملنا خطبة اللي هي فتوى العار التي قالها برهامي وبشار أن هما برهامي قال لو واحد هجم عليك وصار يعاشر زوجتك يجامعها وانت لا تقدر عليه فر واتركه فتوى ذل وعار فر واتركه ذلك ما ابراهيم ساب زوجته للملك في مصر ومرضاش يدخل لم يرد يدخل معه فبيقيس هذا القياس الفاسد لان الانبياء يتصرفون بوحي وابراهيم عليه السلام كان موقنا ان الله سيحفظه اما انت فين واحد هجم وبيفعل تسيبه وتهرب فين هذا فيجب انك تدفعه ولا لا فأنا سميتها فتوى الذل والعار فجه الجدع اللي هو المتحدث باسمهم ده
بكار.
فتوى الذل والعار بين بياسر وبكار بكار قال ما الشيخ عنده حق ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال هل استرتوه بثوبك فتخيل هذا البكار الجاهل ان الانسان لو زوجته واحد اعتدى عليها ان انا اغطيه بثوبي ده هزال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهزال على واحد اعترف في القبيله اللي هو معهد الاسلامي اراد ان هو انه عاشر امه جاريه من الجواري فاعترف له بها فقال له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فين دي هو النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه انه كان يقول له توب الى الله فالمهم الدفع لازم ان نؤمن بوجوب الدفع وان نكره الصوله نكره الصوله الاعتداء على الناس نكره طيب فإذا لم يوجد ذلك اللي هو كره الصولة ها والإيمان بوجوب الدفع إذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع وهل يكون مريدا له ما هو اللي يسكت واحد هجم على أهلك والتاني ساكت يعني مشكلة ممكن يبقى مريدا للعياذ والعياذ بالله. فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع هل يقال إنه مريد زاني؟ هنا بيتكلم شيخ الإسلام على لو رجل قوي أو مجموعة أشداء هجموا على امرأة وأجبروها على الفعل الفاضح والعياذ بالله، لكن ستحاسب على أنها كرهت ذلك أو لا، ستحاسب على أنها لو هي لم تكره ذلك ستحاسب وتعتبر أيضا أنها إيش؟ زانية. لابد أن تكره ولابد أن تدفع بقدر ما تستطيع، لكن تقول لك لا ده خمس رجال جداد استسلم، لا لابد تقاتل تدافع بقدر ما تقول الله إيش ما استطعتم. فشيخ الإسلام بيتكلم على وجوب الكره والدفع، بغض الشيء ودفعه. الآن هجم علي مجموعة يريدون أن يسقوني خمرا، أولا لابد أتأكد أن قلبي ها مبغض لهذا، ثانيا لابد أن أقاوم على قدر ما أستطيع، ما يمكن لو صرخت يهربوا، يمكن لو بدأت أقاتل يأتي ناس ينصرونني ولا شيء، لكن لابد من الأمرين دول يقولهم شيخ الإسلام، البغض والدفع. وهنا البغض ده واجب من عمل قلبي، والدفع على حسب المقدر، حسب المقدر. طيب فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع هل يقال إنه مريد زاني؟ أما مريد متفق عليه، هو ينبسط لما هجم عليها دول فهي مريدة، لكن هل هي زانية؟ في خلاف، لأن لو كانت زانية كانت ذهبت بإرادتها، الآن هي تظهر مجبرة. هي نعم. وهل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع أنه مريد لقتل نفسه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم نصحك في الفتنة أنك تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله الإيش، ولو أخافك شعاع السيف فغطي وجهك. وعثمان رضي الله عنه قوم أبدا ولا قوم، ولكن هناك فرق ما بين الزنا والقتل. الذي يراد الزنا به لازم يقاوم، أما الذي يراد قتله فدي مسألة فيها أنظار وأشياء كثيرة جدا. ولذا هل الشخص الذي سيرجم نتيجة فعله الزنا هل يقاوم؟ لا طبعا. والمحكوم عليه بالقتل من الإمام حقا قصاصا مثلا يقاوم؟ مقبوض على قاتل ومساق بحبل يهرب؟ لا. فهنا دي كل دي مسائل لابد من تقدير كل مسألة على حدة. قال هل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع أنه مريد لقتل نفسه قاتل، أو يقال بل ليس بمبغض ولا ممتنع؟ وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل؟ البغض ده مستلزم طبعا للإرادة، لأن البغض والحب لا سلطان على قلبك فيها، فما يصلح تقول أصلا اختلط، ما فيش اختلط هنا. وسبب الاشتباه أن الإنسان قد يخلو عن إرادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه، كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له، فكم من أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه. يعني على فكرة مثلا التائب من ذنب معين كان يتلذذ به هو يحبه من وجه ويبغضه لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى. فما الشخص مثلا كان يزني والعياذ بالله هو يحب معاشرة هذا الأمر لكنه الآن يبغضه من أجل الله سبحانه وتعالى، فقد يجتمع في الإنسان شيء واحد فيه بغض وحب. الشيخ الإسلام حينظم لنا المسألة دي رضي رحمه الله. قال فالأقسام أربعة، إما مراد وإما مكروه وإما مراد مكروه وإما غير مراد ولا مكروه، ولكن إذا كان المقتضى لإرادة المقدور قائما فإنه يوجب وجود إرادته وفعله إلا لمانع. طالما الشيء حصل لازم عندك يا إرادة يا فعل معين، فحتى كره الشيء فعل صح، إرادة الدفع ولو لم تقدر لابد يكون موجودة. ما هو الآن هم حملوك عشرة من أشداء الأقوياء حملوك وسيضربون بك شخصا، أنت لابد يبقى في قلبك بغض لهذا وإرادة مقاومة لو حتى لا تستطيع، لكن إرادة دي عمل قلبي لابد تكون موجودة. طيب وكذلك إذا كان المقتضي لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائما، فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلابد من معارض مانع. لماذا لا يوجد بغض ولا امتناع؟ يعني احنا لاحظنا مثلا ان الغلام قال للملك خذ هذا السهم وقول بسم الله رب الغلام، فهنا الولد هنا مريد أن يقتل أو ليس يراد ليس يريد أن يقتل؟ لا بالعكس، ده مريد، ده مريد قطعا كمان، لأنه عنده حاجة أعلى من هذا، عنده إرادة. هل عنده امتناع عن الفعل؟ بالعكس، هو اللي دل على الفعل، واخدين بالكم؟ هو اللي دل على الفعل، هو اللي قال الملك لو أنت تريد، أنت مش عارف تقتلني، مش هتعرف، مش هتعرف، أنت رميتني في البحر، مش هتعرف، مش هتقتلني إلا بطريقة واحدة بس. فدلوا على الطريقة الوحيدة، إنه يريدوها ولا لا يريدوها. طب يبغضها ولا لا يبغضها؟ لا يبغضها، هو لا يبغضها. لكن هل هذه حالة خاصة؟ نعم حالة خاصة، عرفت؟ طيب، لأن خلي بالك لازم تعرف الحالات الخاصة وتضبطها، وإلا هيجي واحد يقول لك أنا ألبس حزام ناسف ولا ما ألبسه، تقول له استنى حبيبي تعال، أنت عندك وحي وعندك يعني من الله برهان إنك لما تعمل كده اليهود هيرحلوا عن فلسطين. إنما الغلام كان متأكد إن الناس سيؤمنون ويطيحون بهذا الملك الكافر، ما في حد، وفعلا ده اللي حصل. فلو عندك هات. الله عز وجل مليم، هو قال له أنت لن تقتلني، هذه يجيبها منين؟ يعني معروف إن الإنسان لما يترمى في البحر يغرق ولا ما يغرقش، لما يولعوا فيه يتحرق ولا ما يتحرقش، لما يرموه من فوق جبل، كل ما يعملوا حاجة ما يموتش. قال له لن أموت، أنا لن أموت حبيبي إلا بطريقة واحدة بس، تمسك السهم ده وتقول بسم الله رب العالمين اضربني، وتقول للناس كلها قدام الناس كلها، الشعب كله لازم يسمعك وانت بتقول بسم الله رب الغلام. لو هو غير واثق يبقى بيدل على قتل نفسه، يبقى منتحر على طول، وكمان بيقضي على الدين صح، لانه بسم الله رب الغلام وما ماتش، يبقى معناه رب الغلام لا يستطيع فعل شيء، صح ولا لا؟ فدي مساله لابد ان تكون بتوقيف، لا تكون هكذا. طيب، فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضى للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكره، لا يريده ولا يكره لعدم سبب الإرادة والكراهة. يعني مثلا أنا لا أريد القلقاس ولا البامية ولا أكره، بس لا أريد، فممكن الشخص يبقى الشيء لا يريده ولا يكره، لا أريد ولا أكره. فأما مع وجود المقتضى فلا بد من أو مقتضي فلا بد من وجود مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض، يبغض الفعل المحرم الذي سيحدث له، إنسان سيكره على فعل، فمن لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع، هم بيقولوا لازم تروح تسرق الفلان، فهو يريد أو لا يريد ولكن لا يكره، هذا يقسم على طول. طيب، فإنه يكون مريدا فاعلا. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فإنه يكون مريدا فاعلا، يقولون سنقتلك لو لم تزني بهذه، وهو متأكد أنه يقدر يطيح فيهم ولا يقدر يقتلوه ولا أي شيء، ولكن وافق، يبقى وافق، يبقى يريد ويبقى فاعل، هو اللي فاعل، صح ولا لا؟ ولهذا يقال إنه مطاوع. ولذا هم أحيانا المطاوع لا يتحمل الكفارة، مثل مسألة من جامع امرأته في نهار رمضان، فالذي يجامع امرأته في نهار رمضان امرأته ليس عليها شيء، حتى لو مطاوع، حتى لو داعية لذلك، يعني دعته لهذا وأمسكت به وفعل، هي عليها قضاء يوم، هو عليها حضرته يوم وستين يوم كمان، ما عليهاش، هي ما عليها. هو ال عقدة النكاح بيد من؟ القيامة، القوامة لمن؟ ولهذا يقول إنه مطاوع، إن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة، يبغض هذا الإكراه ويريد فعل هذا الشيء باعتبارين، كما يجتمع في قلب المكره على الشيء إرادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك. هو 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 تارك خمرة من مدة، لكن الآن بيجبروه، هو نفسه تيجي، وفي نفس الوقت باغض هذا، لأنه لو لم يبغض هذا لكن رجع أصلا. فمن أوجر طعاما، أوجر يعني فتحوا فمه ووضعوا فمه بالقوة، اسمه الوجار، زي الوجار زي يسموا اللبن الأولاني اللي المرضعة تعطيه للطفل، اسمه وجار، إن الطفل ما بيفتحوا فمه وبيحطوا هذا، فالوجار هو وضع الشيء في الفم. فمن أوجر طعاما محرما، يعني ما قيدوك وفتحوا بقك ووضعوا في بقك لحم الخنزير أو خمر، لأن يعني لحم الخنزير يعني، لكن الخمر بيتسلل والعياذ بالله، يقدر على الامتناع منه، هو يقدر فقبل، يعني هو يقدر يمتنع، يقدر يمتنع ويقدر يزقهم كده يشيلهم ويقدر هو ما فسكت. يقدر على الامتناع منه فلم يفعل، أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل، كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الأمرين، الكراهة والامتناع، البغض والامتناع، وبفعل ما نهى ما نهي من الإرادة والمطاوعة، ولا يكون غير مريد ولا فعل، بل مريد فعل، صح ولا لا؟ ما هو أقول لك هم بيقولوا له تشرب خمرة ولا ضربك، وهو عارف يبص لهم كده ممكن نزقكم إيد واحدة تطيروا كلكم خلاص. أنا فهنا هو مريد وإيش وفاعل، إلا إذا كان كارها تام الكراهة. ولذا كل مسلم يكره على شيء لابد أن يكون كارها تام الكراهة، وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. فهنا أولا يكره، ثانيا يمتنع بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الإرادة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محال. بيجي واحد يستدعى في أمن الدولة، والضابط يقول له ما تحلق لحيتك دي، يروح رايح عليه على طول كريم. والضابط لضابط كأنه بينصحك، هو تيار أنه بينصحك مثلا، وده لك كده، وتيجي تقول له أصل هم قالوا لك إيه، قالوا لك إيه، أنت مستني، أنت متلصم على هذا الأمر. نعم. فإذا أما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن لا تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة، لأن المقتضى أو المقتضي لكمال الكراهة قائم، وهو ما في ذلك من الحرم. هو لو تحققت الكراهة سيأتي الامتناع، لو تحققت الكراهة تم في قلبه سيأتي الامتناع أو محاولة الامتناع. نعم. وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة، خوف من الله. فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضى وهو العلم في ذلك من الحرمة والعقوبة، ممكن جدا لا يعلم أن الأمر ده مكروه أو محرم، وإما لوجوب المانع وهو نوع من الإرادة عارض للبغض أو سببه، حصل له مانع خلاه لا يكره هذا الشيء، وإما وجود لذة من الفعل. هم قالوا لابد تزني، هو حاسس بلذة، خلاص أنتوا أكبرتوني يا طبيعي. وإما رغبة في عوض، رغبة في عوض أنه يعمل نفسه مكره وفي نفس الوقت بعد ذلك يأخذ التعويض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره، المكره رهبة، الرهبة لا ينبغي أن توجب الإرادة ولكن توجب الخوف، فهم بيهددوك بالقتل، القتل يخليك ترضى بالفعل ولا يخليك تخاف من العقاب؟ عارفين الفرق؟ أنت مركزتش. هو الآن بيقولون له تزني ولا نقتلك، لابد يتولد في قلبه إيش؟ كره للزنا، كره للزنا، لابد يتولد في قلبه كره للزنا. لكن لو قال إزني ولا نقتلك تولد في قلبي حب للزنا، هذا حرام، لأن هم لهم سلطان على بدنك وليس لهم سلطان على قلبك، قلب لا سلطان عليه إلا لله سبحانه وتعالى. فأما أو وجود لذة أو رغبة في عرض أو رهبة أو جبت إرادة المكره، حينئذ يكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة، ولا يكون بمنزلة عديم الفعل، هو فاعل. لكن طبعا هو يختلف أمره عن الذي ذهب إلى الشيء بإرادته، لكن هذه تقديرات يقدرها الله في الذنب ويقدرها الحاكم في العقوبة، تمام كده. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية. واحد قال له على تعالي لحد شيء، أصلا خفتين. وكذلك المفعول به من الذكران، كما قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية فيها تأثيرها، لأن الشيخ الشنقيطي يتكلم فيها سورة النور ويقول، طيب سيتكلم الشيخ الشنقيطي في هذه سورة النور في هذه السورة ويقول هذه الآية لا تفسر إلا بنوع من التعسف، كما سنبين إن شاء الله. ولو ادعى مدعي أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك. يعني إذا المفعول لا قوم ولا تكلم ولا بين غضب ولا بين أي شيء، فهل هو فاعل أو ليس بفاعل؟ قال بعضهم ليس بفاعل، حقا أنه فاعل لأن الرضا بالشيء فعل، فعل قلبي على الأقل. بل يقال لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلا. وقد ذكر الفقهاء الملموس، الملموس إن احنا قلنا أو لامستم وتفسيرها صحيح أو جامعتم، لكن البعض أخذ بالملامسة فعلا. وقالوا الحنابلة قالوا الملامسة بشهوة تنقض والملامسة بغير شهوة لا تنقض، والشوكان يزودها وقال الملامسة بشهوة تنقض والملامسة بغير شهوة لا تنقض، والملامسة بقصد تنقض والملامسة بغير قصد لا تنقض. فتكلم عن الملامسة بعمد والملامسة بغير عمد، والملامسة بشهوة وبغير الشهوة. والصحيح إن الملامسة سواء بشهوة أو عمد لا تنقض الوضوء ولا شيء، إذا قصد ملامسة المباشرة يعني جلد يلمس جلد وليس الجماع. طيب فالملموس بقى يعني واحدة قاعدة فلمسها زوجها لمسها. طيب على المذهب الذي يقول لو لمسها بشهوة ينتقد إيش وضوءه، طب وهي هو كلام على هي الآن الملموسة دي. فالملموس هل تنتقد طهارته على القول بإيه بأن الملامسة تنقض؟ هل هو كاللامس على قولين هما روايتان عن أحمد، وكذلك الموطوءة في رمضان هل تجب عليه كفارة أخرى؟ لا. على هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. فلا شك إن المرأة المغتصبة لو كانت مطاوعة هي آثمة لا شك، آثمة لا شك. وأما إن كانت غير مطاوعة فكرهت وأراء وقاومت فهذه ليست آثمة. لكن طبعا اختلفوا بقى، فلو انتحرت، لأن كان أحمد في 92 الأخوات في البوسنة كان الصرب بيهجموا على النساء وبيقتلوا وبيغتصبوا النساء، ففي بعض النساء كانت ما لهاش قدرة على المقاومة، قوم إيه جحافل من الخنا المجرمين وخونة، لأنهم كانوا يعيشون جيران، وكان البوسنويون تخلوا عن كثير من الدين وبقى يأكل خنزير ويسموش رمضان فحل بهم هذا. لكن كان الصرب في غاية العنف والغلظة لدرجة انهم كانوا يشووا الاطفال ويخلوا ام الطفل تاكله بعد ما يشويه امه تاكله كده على طول، او يحطوا لها الاطفال في خلاطات الاسمنت، حاجة رهيبة جدا. وكانوا ياخدوا بعض النساء ويخلوا الكلاب المدربة تنكح المرأة، واذا الكلب امتنع ياخدوا مني الكلب ويحقنوه في رحم المرأة. ياخذوا كانت فترة سيئة جدا عشناها، سيئة جدا جدا. لكن كانت في نساء كثيرات لما يجي الشدة هذه تنتحر، خلاص هاجمين عليها ويا ترى ما فعل بأخواتها وكذا تروح منتحرة. فهل هذه منتحرة؟ اختلف العلماء فيها، هل هي منتحرة يعني تظل تعذب في القبر عذابا شديدا إلى يوم القيامة، ولا غير منتحرة؟ خلاف. طيب في الجملة فإن فعل الفاحشة أو فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال، ولا يباح بما يقال إنه ضرورة. ما فيش حاجة اسمها ضرورة، ما فيش حاجة اسمها ضرورة. يعني واحد يذهب للطبيب ويقول له الطبيب يقول له أنت سيجي لك مرض الخطير سرطان إذا لم تفرغ المني، هل يروح يغتصب واحدة؟ لا. طب يعمل عادة سرية؟ لأنه خف إيه؟ الضرري. بخلاف تمكين الإنسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار رضي الله عنه. والأول حال أكابر الصحابة، أكابر الصحابة امتنعوا وعمار لم يمتنع، لكن عمار معفو عنه والصحابة مسابون الآخرون اللي هم رفضوا. مثلا لما اثنين مسالمة قبض على اثنين فقال لواحد منهما ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال وما تقول فيه؟ قال أنت رسول الله، أنت كمان رسول الله. والثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تقول فيه؟ قال أنا أصم لا أسمع. فكرر عليه القول فقتل الثاني وترك الأول. فالأول أخذ بالرخصة والثاني أخذ بالعزيمة فجزاه الله خيرا. فأكابر الصحابة لم يأخذوا بالرخصة التي أخذ بها عمار، وليس هذا انتقاصا من عمار. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة ده في الفترة الهجرة قبل الهجرة، الفترة المكية قبل الهجرة، الصحابة رأوا أشياء كثيرة جدا، وبلال كان بيتسحل على الرمال، وعثمان كانوا يلفوه ويدخنوا به الحصير، وكثير من الصحابة رأوا يعني أشياء رهيبة جدا. فكانوا يذهبون يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشتكونه يشتكون إليه لكي يقوم بالصحابة يضرب الكفار؟ لا، لكي يدعو له. فكان يضرب صلى الله عليه وسلم، لابد تصبر، جاي لدعي لك. طيب، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار أو بالمئشار، يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يشق الرجل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، يتمشط بحيث يتفصل اللي يتشفى، يشفوه هو حي والعياذ بالله. وده حصل مع الشيخ النابلسي رحمة الله عليه، الفاطميين عاولوا معاه كده. فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ودي حوالي 700-800 كيلو طبعا مشقة عشان تسافر من صنعاء إلى حضرموت الآن بالوسائل الحديثة، عايز لك يومين، لأن أنت بتيجي تعدي بس جبل صبر، ده جبل واحد مساحته مثلا 5 كيلو، ده بتعديه في 3 ساعات، لأنك الطرق عاملة كده بتفضل تلف 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 عشان تعدي، مع ما عندهمش الوسائل اللي هي كما في المملكة كده، اخترقوا الجبال ما عندهمش. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون، يعني هم طلبوا منه يدعو لهم، اتهمهم بإيش؟ بالتعجل صلى الله عليه وسلم، يعني يريد منهم شدة البأس، شدة البأس. وخباب من الأربط هذا عذب أكثر من بلال، ده كانوا بيجيبوا الأسياخ الحديد المحماة ويضعوها على ظهره ويتأكدوا أن اللحم عمال يسيح، شحم لحم عمال يسيح من الشوي والعياذ بالله. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك الذين أخذوا بالرخصة أم بالعزيمة؟ بالعزيمة، لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على هذا أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود كان ممكن يأخذوا بالرخصة صح، حيث قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا يعني حرقوا، حرقوا، الفتنة هي الحريق هي النار أصلا. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قصتهم مبسوطة، قصة أصحاب الأخدود، فيها أن الراهب صبر حتى قتل. ها، الراهب اللي هو صاحب الغلام، الراهب لما كشفوا أمره أن الغلام لا يذهب إلى الساحر لما يذهب إلى الراهب، قتل الراهب، فصبر، صبر حتى قتل. وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس. فهنا هل يقاس عليه مسألة الـ لا، المنتحرون هؤلاء ما أتوا بأي مصلحة، كم فجروا أنفسهم، فاليهود يروح يخش بار أو كباري ويفجر نفسه يموت له 50-60، هم يدكوا القرى ويقتلوا 6,000-7,000، فين المصلحة؟ نعم. طيب، وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى أن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أمه فإنك على الحق، فدخلت في النار، النار اللي أشعلها الكفار. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين. إذن لابد في الإكراه أن يكون إيه؟ في القلب يكون فيه ايه؟ بغض، بغض اللي احنا قلنا مش البغض الامتناع، تنسوش الكلام على البغض الامتناع. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا حدث مع ابراهيم عليه السلام، انهم هددوا بالقتل واشعلوا المنجنيق، اشعلوا النار ورموه بالمنجنيق، وكلهم هو اللي نجى، نجاه الله وكانت النار بردا وسلاما عليه. وساق أمثلة في القرآن أخبار من هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون لا يملكون إلا الدعاء ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين هم آمنوا في مكة وأخفوا إيمانهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فمنهم العباس رضي الله عنه، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم أنجي أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسين يوسف. فالناس هؤلاء اللي بيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، قريش أسراهم قيدة. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل كلكم عارفينها، ابن سهل ابن عمرو لما جاء يوسف لما جاء يرسه في قيوده، يعني قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مع أنه يعلم سبحانه عليه الصلاة والسلام أن هم سيأخذونه وإيش وأبوه وغيره هيعذبه، لكن هو نجا منهم. وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وفي الصحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، إن أنا مسلم، أنا زوج أخته، ما هو سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب، وعمر بيضرب فاطمة وجوزها، فاطمة وسعيد بن زيد موثقي على الإسلام، موثقي على مقيده. ولو انقض أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض، ده بيكلم قتلة عثمان، فبقول لهم ده أنا كنت مسلم وعمر بن الخطاب مقيدني وبيضرب فيه على الإسلام وأنا صابر وما ما تركتش ديني، أنتم دلوقتي رايحين تفعلوا في عثمان هذا الأمر، لا إله إلا الله، ده من حق أحد أنه ينقض عليكم مما فعلتموه. فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر، بينما عمار أخذ بالرخصة. فعندنا الرخصة عندنا إيش؟ العزيمة، عندنا العزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ها كما تقتضي إيش؟ التسوية في الانسياق لأحد الفعلين، لكن لا تقتضي التسوية في الأجر. فالعزيمة أعلى من الرخصة، لكن أحيانا تكون الرخصة أعلى من العزيمة، فلابد الواحد يفرق ما بين العزيمة والرخصة. طيب فهؤلاء اختاروا القيد والحبس على نطق بكلمة الكفر، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وأبو بكر وعمر، ده أبو بكر كان يحملونه وخلاص لا يشكون في موته، وعمر ضربوه، القريش كلها بتضرب فيه، هو جالس لهم يضربوه، هو اللي لما أعلن إسلامه أعلنها صريحة، فجيه خاله بقى وجيه كلهم وقعدوا يضربوا فيه. فصبروا على الكفر والضرب والأذى، ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر، بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي، وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس، فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم، يعني خذ بالك أن آية والله يعصمك من الناس دي آية في المائدة ونزلت في المدينة، فهو في مكة لا تتخيل أنه كان صابر لأنه يعلم أنه لا هو معصوم، لأنه يعلم أنه معصوم ولم يكن يعلم أنه معصوم، هو عالم أنه معصوم لما أوحي إليه في المدينة، وده متأخر جدا، ده هو جالس صلى الله عليه وسلم وقال: هل من أحد يحرسني الليلة؟ فإذا خشخشت سلاح، فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جئت أحرسك يا رسول الله. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كشف وقال: انصرفوا عني فقد عصمني الله، بعد لما أنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. ودي في المائدة، والمائدة آخر سورة إيش أنزلت. نعم. وكذلك خبيب بن عدي، فإذا النبي لم يخبر بأنه سيعصم ومع ذلك صبر على الأذى في مكة والقتل في مكة، والتهديد في مكة أشد بكثير جدا من التهديد في المدينة. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك، كانوا يصبرون وهم عارفين أنه سيموتون. خبيب صبر يعرف أنه سينجو أبو وقتل خبيب رضي الله عنه، وكذلك صبر عثمان وقتل، وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم، ما كانش قصد الكفار إن خبيب يكفر، فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل يوم بدر، يعني هم عندهم ثار له منه سيقتلوه، كفر أو لم يكفر سيقتلونه ولا يريدون أن يكفر، بخلاف أقاربه. يعني أهل قريش لما بياخدوا واحد مكي يريدون أن يكفر، ولما بياخدوا واحد أنصاري يشوف عنده طار ولا لا، وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. يعني لو أثر واحد من أهل مكة يعني يتعاملون معه. فقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره، وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن، كما قال ولا يزالون يقاتلونكم. فإذا حتى لو الإنسان أكره ونطق بشيء لابد يطمئن أن قلبه كاره لهذا، لكن يقول أنا أجبروني فيحب هذا ويسرع قبلهم إلى الكنائس ولا لا لا. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني كفر ارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل عذاب الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولما ذكر الردة التي استثني منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ردة ظاهرة وليست ردة حقيقية، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. لو واحد أجبروه على الردة فارتدوا وانبسط بالكفر هنا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وذلك ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بعد ما عذبوا وأوزوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب احنا نكمل إن شاء الله المرة القادمة بقى حسب ما تيسر، وباقي ثلاث صفحات هو الذي كان هذا كان الكلام على الأمر المعروف والنهي عن المنكر
والإكراه.
وذكرت لكم مسألة لا تنسوها بصفتكم طلاب العلم، لا يجوز الإكراه على القتل إجماع إجماعا، أقتل فلان وإلا قتلناك اقتلوني، نفسي ليست أهم من نفسي، أقتل فلان وإلا قتلنا ولدك اقتلوا ولدي، خلاص لا يجوز الإكراه على القتل. وفهذا في قتل المسلم، يعني هذا الاتفاق والإجماع في قتل الإكراه على قتل مسلم. طيب والجمهور على أنه لا يجوز الإكراه في الزنا، الجمهور على أنه لا إكراه في الزنا أبدا. طيب نقتلك ولا تزني بهذه، اقتلوا ولا تزني بها. طيب ف وهنا وذكرنا مسألة الدفع الصائل، ان ممكن انسان يهجم عليك في شقتك وانت نائم فتقوم فتضربه وتموته تقتله، انت طبعا اخطأت، ان دفع الصائل له مراحل، فان اندفع بالصياح فلا تضربه بعصا، وان اندفع بالعصا فلا تقتله برصاص او بسكين وهكذا. لكن العلماء اتفقوا على ضرورة دفع الصائل، الدفع وليس ولم يتفقوا على وسيلة الدفع، لكن اتفقوا ان ادفع الصائل، يعني واحد يهجم علي انا لازم ادفع ادفع، والصائل هذا قد يكون انسانا أن السبع صائل، والقطة التي تأكل الكتاكيت غير صائلة، والكلب المسعور صائل، والثعبان اللي دخل عليه البيت صائل، وهكذا. فدفع الصائل واجب بالاتفاق. فإذا كان وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل، فهنا فيه محظور آخر وإن كان جائزا، وهو قتل الآخر. فخلي بالك أنت ستقاتله ولكن تقتله، فرق بين القتال فرق بين القتال والقتل. فلو أنت تستطيع تقاتل الرجل يعني الحمد لله تديله بوكسين كده خلاص، ما خد بالك خلاص ما فيش داعي تقتله، لا فيش داعي تقتله. فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه. وأصل هذا أن الذي لم يرد الفعل المحرم به عليه أن يبغضه بغضا تاما. الفعل المحرم كلنا نبغضه، من علامات حب الله أن نبغض ما يكرهه الله وما يحرمه الله سبحانه وتعالى. يقترن به فعل المقدور من الدفع، تفعل المقدور من الدفع. فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. يعني يجب أن تبغض أن يصول الناس على بعضهم البعض، أن هذا فيه انتهاك حرمات، ويجب عليك الدفع. لكن واحد يقول لا يجب علي الدفع، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. وإذا لما عملنا خطبة اللي هي فتوى العار التي قالها برهامي وبشار، أن هما برهامي قال لو واحد هجم، لو واحد هجم عليك وصار يعاشر زوجتك يجامعها وانت لا تقدر عليه، فر وتركه. فتوى ذل وعار، فر وتركه، فر وتركه. ذلك ما ابراهيم ساب زوجته للملك في مصر ومرضاش يدخل، لم يرد يدخل معه. فبيقيس هذا القياس الفاسد، لان الانبياء تصرفون بوحي، وابراهيم عليه السلام كان موقنا ان الله سيحفظه. اما انت فين واحد هجم وبيفعل تسيبه وتهرب، فين هذا؟ فيجب انك تدفعه ولا لا؟ فنسميتها فتوى الذل والعار. فجه الجدع اللي هو المتحدث باسمهم ده بكار، فتوى الذل والعار بين بياسر وبكار، بكار قال ما الشيخ عنده حق، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال هل استرته بثوبك؟ فتخيل هذا البكار الجاهل ان الانسان لو زوجته واحد اعتدى عليها ان انا اغطيه بثوبي، ده هزال بي ده بي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهزال على واحد اعترف في القبيلة اللي هو معهد الاسلامي رضي الله عنه انه عاشر اما جارية من الجواري فاعترف له بها، فقال له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فين دي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه انه كان يقول له توب الى الله. فالمهم الدفع لازم ان نؤمن بوجوب الدفع، وان نكره الصولة، نكره الصولة الاعتداء على الناس نكره. طيب فإذا لم يوجد ذلك اللي هو كره الصولة والإيمان بوجوب الدفع، إذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدا له؟ ما هو اللي يسكت واحد هجم على أهلك والتاني ساكت مشكلة، ممكن يبقى مريدا للعزي والعزي والله. فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع، هل يقال إنه مريد زاني؟ هنا بيتكلم شيخ الإسلام على لو رجل قوي أو مجموعة أشداء هجموا على امرأة وأجبروها على الفعل الفاضح والعياذ بالله، لكن ستحاسب على أنها كرهت ذلك أو لا، ستحاسب على أنها لو هي لم تكره ذلك ستحاسب وتعتبر أيضا أنها إيش؟ زانية. لابد أن تكره ولابد أن تدفع بقدر ما تستطيع، لكن تقول لك لا ده خمس رجال جداده استسلم، لا لابد تقاتل تدافع بقدر ما تقول الله إيش؟ ما استطعتم. فشيخ الإسلام بيتكلم على وجوب الكره والدفع، بغض الشيء ودفعه. الآن هجم علي مجموعة يريدون أن يسقوني خمرا، أولا لابد أتأكد أن قلبي مبغض لهذا، ثانيا لابد أن أقاوم على قدر ما أستطيع، ما يمكن لو صرخت يهربوا، يمكن لو بدأت أقاتل يأتي ناس ينصرونني ولا شيء، لكن لابد من الأمرين دول اللي بيقولهم شيخ الإسلام، البغض والدفع. وهنا البغض ده واجب من عمل قلبي، والدفع على حسب المقدر، حسب المقدر. طيب فالمزني به من غير فعل ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع، هل يقال إنه مريد زاني؟ أما مريد متفق عليه، هو هي انبسط لما هجم عليها دول فهي مريدة، لكن هل هي زانية؟ في خلاف، لأن لو كانت زانية كانت ذهبت بإرادتها، الآن هي في الظاهر مجبرة. هي نعم. وهل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع أنه مريد لقتل نفسه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم نصحك في الفتنة أنك تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله الإيش، ولو أخافك شعاع السيف فغطي وجهك. وعثمان رضي الله عنه قوم أبدا ولا قوم. ولكن هناك فرق بين الزنا والقتل. الذي يراد الزنا به لازم يقاوم، أما الذي يراد قتله فدي مسألة فيها أنظار وأشياء كثيرة جدا. ولذا هل الشخص الذي سيرجم نتيجة فعله الزنا هل يقاوم؟ لا طبعا. والمحكوم عليه بالقتل من الإمام حقا قصاصا مثلا يقاوم؟ مقبول على قاتل ومساق بحبل يهرب؟ لا. فهنا دي كل دي مسائل لابد من تقدير كل مسألة على حدة. قال هل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع أنه مريد لقتل نفسه قاتل، أو يقال بل ليس بمبغض ولا ممتنع؟ وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل؟ البغض ده مستلزم طبعا للإرادة، لأن البغض والحب لا سلطان على قلبك فيها، فما يصلح تقول أصلا اختلط، ما فيش اختلط هنا. وسبب الاشتباه أن الإنسان قد يخلو عن إرادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه، كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له، فكم من أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه. يعني على فكرة مثلا التائب من ذنب معين كان يتلذذ به هو يحبه من وجه ويبغضه لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى. فما الشخص مثلا كان يزني والعياذ بالله، هو يحب معاشرة هذا الأمر لكنه الآن يبغضه من أجل الله سبحانه وتعالى، فقد يجتمع في الإنسان شيء واحد فيه بغض وإيش وحب. الشيخ الإسلام حينظم لنا المسألة دي رضي رحمه الله. قال فالأقسام أربعة، إما مراد وإما مكروه وإما مراد مكروه وإما غير مراد ولا مكروه، ولكن إذا كان المقتضى لإرادة المقدور قائما فإنه يوجب وجود إرادته وفعله، إلا لمانع. طالما الشيء حصل لازم عندك يا إرادة يا فعل معين، فحتى كره الشيء فعل صح. إرادة الدفع ولو لم تقدر لابد يكون موجودة. ما هو الآن هم حملوك 10 من الشاشة دلقوا حملوك وسيضربون بك شخصا، أنت لابد في قلبك بغض لهذا وإرادة مقاومة لو حتى لا تستطيع، لكن إرادة دي عمل قلبي لابد تكون موجودة. طيب، وكذلك إذا كان المقتضي لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائما، فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلابد من معارض مانع. لماذا لا يوجد بغض ولا امتناع؟ يعني احنا لاحظنا مثلا ان الغلام قال للملك خذ هذا السهم وقول بسم الله رب الغلام، فهنا الولد هنا مريد ان يقتل او ليس يراد ليس يريد ان يقتل؟ لا بالعكس، ده مريد، ده مريد قطعا كمان، لانه عنده حاجة اعلى من هذا، عنده ارادة. هل عنده امتناع عن الفعل؟ بالعكس، هو اللي دل على الفعل. واخدين بالكم؟ هو اللي دل على الفعل، هو اللي قال الملك لو انت تريد انت مش عارف تقتلني مش هتعرف، مش هتعرف، انت رميتني في البحر مش هتعرف، مش هتقتلني الا بطريقه واحده بس. فدلوا على الطريقه الوحيده انه يريدها ولا لا يريدها. طب يبغضها ولا لا يبغضها؟ لا يبغضها، هو لا يبغضها. لكن هل هذه حاله خاصه؟ نعم حاله خاصه. عرفت؟ طيب، لان خلي بالك لازم تعرف الحالات الخاصه وتضبطها، وإلا هيجي واحد يقول لك أنا ألبس حزام ناسف ولا ما ألبسه، تقول له استنى حبيبي تعال، أنت عندك وحي وعندك يعني من الله برهان إنك لما تعمل كده اليهود حيرحلوا عن فلسطين، إنما الغلام كان متأكد إن الناس سيؤمنون ويطيحون بهذا الملك الكافر، ما في حل، وفعلا ده اللي حصل. فلو عندك هات هنا الله عز وجل. امال ايه؟ امال هو قال له انت لن تقتلني، هذه يجيبها منين؟ يعني معروف ان الانسان لما يترمى في البحر يغرق ولا ما يغرقش، لما يولعوا فيه يتحرق ولا ما يتحرقش، لما يرموه من فوق جبل كل ما يعملوا حاجه ما يموتش. قال له لن اموت، انا لن اموت حبيبي الا بطريقه واحده بس، تمسك السهم ده وتقول بسم الله رب العالمين اضربني، وتقول للناس كلها قدام الناس كلها الشعب كله لازم يسمعك وانت بتقول بسم الله رب الغلام. لو هو غير واثق يبقى بيدل على قتل نفسه ومنتحر على طول، وكمان بيقضي على الدين صح، لانه بسم الله رب الغلام وما ماتش، يبقى معناه رب الغلام لا يستطيع فعل شيء صح ولا لا. فدي مساله لابد ان تكون بتوقيف، لا تكون هكذا. طيب فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضى للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه، لا يريده ولا يكرهه لعدم سبب الإرادة والكراهة. يعني مثلا أنا لا أريد القلقاس ولا البامية ولا أكره، بس لا أريد، فممكن الشخص يبقى الشيء لا يريده ولا يكره، لا أريد ولا أكره. فأما مع وجود المقتضى فلا بد من أو مقتضي فلا بد من وجود مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض، يبغض إيه؟ الفعل المحرم الذي سيحدث له، إنسان سيكره على فعل، فمن لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع، يعني هم بيقولوا لازم تروح تسرق الفلان، فهو يريد أو لا يريد ولكن لا يكره، هذا يقسم على طول. طيب فإنه يكون مريدا فاعلا. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فإنه يكون مريدا فاعلا. يقولون سنقتلك لو لم تزني بهذه، وهو متأكد أنه يقدر يطيح فيهم ولا يقدر يقتلوه ولا أي شيء، ولكن وافق، يبقى وافق، يبقى يريد ويبقى فاعل، هو اللي فاعل صح ولا لا. ولهذا يقال إنه مطاوع. ولذا هم أحيانا المطاوع لا يتحمل الكفارة، مثل مسألة من جامع امرأته في نهار رمضان، فالذي يجامع امرأته في نهار رمضان امرأته ليس عليها شيء، حتى لو مطاوع، حتى لو داعية لذلك، يعني دعته لهذا وأمسكت به وفعل، هي عليها قضاء يوم، هو عليها حضرته يوم وستين يوم كمان، ما عليهاش، هي ما عليها. هو ال عقدة النكاح بيد من؟ القيامة القوامة لمن؟ ولهذا يقول إنه مطاوع. إن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة، يبغض هذا الإكراه ويريد فعل هذا الشيء باعتبارين، كما يجتمع في قلب المكره على الشيء إرادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك. هو 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 تارك خمرة من مدة، لكن الآن بيجبروه، هو نفسه تيجي، وفي نفس الوقت باغض هذا، لأنه لو لم يبغض هذا لكن رجع أصلا. فمن أوجر طعاما، أوجر يعني فتحوا فمه ووضعوا فمه بالقوة، اسمه الوجار، زي الوجار زي يسموا اللبن الأولاني اللي المرضعة تعطيه للطفل، اسمه وجار، إن الطفل ما بيفتحوا فمه وبيحطوا هذا، فالوجار هو وضع الشيء في الفم. فمن أوجر طعاما محرما، يعني ما قيدوك وفتحوا بقك ووضعوا في بقك لحم الخنزير أو خمر، لأن لحم الخنزير يعني، لكن الخمر بيتسلل والعياذ بالله، يقدر على الامتناع منه، هو يقدر فقبل، يعني هو يقدر يمتنع، يقدر يمتنع ويقدر يزقهم كده يشيلهم ويقدر هو، فسكت، يقدر على الامتناع منه فلم يفعل، أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل، كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الأمرين، الكراهة والامتناع، البغض والامتناع، وبفعل ما نهى ما نهي من الإرادة والمطاوعة، ولا يكون غير مريد ولا فعل، بل مريد فعل صح ولا لا. ما هو أقول لك هم بيقولوا له تشرب خمرة ولا ضربك، وهو عارف يبصلهم كده ممكن نزقكم إيد واحدة تطيروا كلكم خلاص، أنا فهنا هو مريد وإيش وفاعل، إلا إذا كان كارها تام الكراهة. ولذا كل مسلم يكره على شيء لابد أن يكون كارها تام الكراهة، وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. فهنا أولا يكره، ثانيا يمتنع بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الإرادة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محال. بيجي واحد يستدعى في أمن الدولة، والضابط يقول له ما تحلق لحيتك دي، يروح رايح عليه على طول كريم، والضابط لضابط كأنه بينصحك، هو تيار أنه بينصحك مثلا، وده لك كده، وتيجي تقول له أصلا هم قالوا لك إيه، يقولك ايه انت مستني انت متلصم على هذا الامر. نعم. فإذا أما إذا كان كريها كراءة قاصرة فإن الإدارة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة، لأن المقتضى أو المقتضي لكمال الكراهة قائم وهو ما في ذلك من الحرب. هو لو تحققت الكراهة سيأتي الامتناع، لو تحققت الكراهة تم في قلبه سيأتي الامتناع أو محاولة الامتناع. نعم. وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة، خوف من الله. فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضى وهو العلم في ذلك من الحرمة والعقوبة، ممكن جدا لا يعلم أن الأمر ده مكروه أو محرم، وإما لوجوب المانع وهو نوع من الإرادة عارض للبغض أو سببه، حصل له مانع خلاه لا يكره هذا الشيء، وإما وجود لذة من الفعل. هم قالوا لابد تزني، هو حس بلذة، خلاص أنتوا أكبرتوني يا طبيعي. وإما رغبة في عوض، رغبة في عوض أنه يعمل نفسه مكره وفي نفس الوقت بعد ذلك يأخذ التعويض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره. المكره رهبة، الرهبة لا ينبغي أن توجب الإرادة ولكن توجب الخوف، فهم بيهددوك بالقتل، القتل يخليك ترضى بالفعل ولا يخليك تخاف من العقاب؟ عارفين الفرق؟ أنت مركزتش. هو الآن بيقولون له تزني ولا نقتلك، لابد يتولد في قلبه إيش؟ كره للزنا، كره للزنا، لابد يتولد في قلبه كره للزنا. لكن لو قال إزني ولا نقتلك تولد في قلبي حب للزنا، هذا حرام، لأن هم لهم سلطان على بدنك وليس لهم سلطان على قلبك. القلب لا سلطان عليه إلا لله سبحانه وتعالى. فأما أو وجود لذة أو رغبة في عرض أو رهبة أو جبت إرادة المكره، حينئذ يكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة ولا يكون بمنزلة عديم الفعل، هو فاعل. لكن طبعا هو يختلف أمره عن الذي ذهب إلى الشيء بإرادته، لكن هذه تقديرات يقدرها الله في الذنب ويقدرها الحاكم في العقوبة. تمام كده. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية. واحد قال له على تعالي لحد شيء أصلا خفت خفتين. وكذلك المفعول به من الذكران، كما قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية فيها تأثيرها، لأن الشيخ الشنقيطي يتكلم فيها سورة النور ويقول، طيب سيتكلم الشيخ الشنقيطي في هذه سورة النور في هذه السورة ويقول هذه الآية لا تفسر إلا بنوع من التعسف، كما سنبين إن شاء الله. ولو ادعى مدع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك. يعني إذا المفعول لا قوم ولا تكلم ولا بين غضب ولا بين أي شيء، فهل هو فاعل أو ليس بفاعل؟ قال بعضهم ليس بفاعل، حقا أنه فاعل، لأن الرضا بالشيء فعل، فعل قلبي على الأقل. بل يقال لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضى للامتناع لم يكن فاعلا. وقد ذكر الفقهاء الملموس، الملموس إن احنا قلنا أو لامستم وتفسيرها الصحيح أو جامعتم، لكن البعض أخذ بالملامسة فعلا، وقالوا الحنابلة قالوا الملامسة بشهوة تنقض والملامسة بغير شهوة لا تنقض، والشوكاني زودها وقال الملامسة بشهوة تنقض والملامسة بغير شهوة لا تنقض، والملامسة بقصد تنقض والملامسة بغير قصد لا تنقض. فتكلم عن الملامسة بعمد والملامسة بغير عمد، والملامسة بشهوة وبغير الشهوة. والصحيح إن الملامسة سواء بشهوة أو عمد لا تنقض الوضوء ولا شيء، إذا قصد ملامسة المباشرة يعني جلد يلمس جلد وليس الجماع. طيب فالملموس بقى يعني واحدة قاعدة فلمسها زوجها لمسها، طيب على المذهب الذي يقول لو لمسها بشهوة ايه ينتقد ايش وضوءه، طب وهي هو كلام على هي الان الملموسة دي، فالملموس هل تنتقد طهارته على القول بايه بان الملامسة تنقض؟ هل هو كاللامس على قولين هما روايتان عن احمد، وكذلك الموطوءة في رمضان هل تجب عليه كفارة اخرى؟ لا. على هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. فلا شك إن المرأة المغتصبة لو كانت مطوعة هي آثمة لا شك، آثمة لا شك. وأما إن كانت غير مطوعة فكرهت وأراء وقاومت فهذه ليست آثمة. لكن طبعا اختلفوا بقى، فلو انتحرت، لأن كان احنا في 92 الأخوات في البوسنة كان الصرب بيهجموا على النساء وبيقتلوا وبيغتصبوا النساء، ففي بعض النساء كانت ما لهاش قدرة على المقاومة، تقاوم ايه جحافل من الخنا المجرمين وخونة، لأنه كانوا يعيشون جيران، وكان البوسنويون تخلوا عن كثير من الدين وبقى يأكل الخنزير وسموش رمضان فحل بهم هذا. لكن كان الصرب في غاية العنف والغلظة لدرجة انهم كانوا يشووا الاطفال ويخلوا ام الطفل تاكله، بعد ما يشويه امه تاكله كده على طول، او يحطوا لها الاطفال في خلاطات الاسمنت، حاجة رهيبة جدا. وكانوا ياخدوا بعض النساء ويخلوا الكلاب المدربة تنكح المرأة، واذا الكلب امتنع ياخدوا مني الكلب ويحقنوه في رحم المرأة. كانت فترة سيئة جدا عشناها، سيئة جدا جدا. لكن كانت في نساء كثيرات لما يجي الشدة هذه تنتحر، خلاص هاجمين عليها ويا ترى ما فعل بأخواتها وكذا، تروح منتحرة. فهل هذه منتحرة؟ اختلف العلماء فيها، هل هي منتحرة يعني تظل تعذب في القبر عذابا شديدا إلى يوم القيامة، ولا غير منتحرة؟ خلاف. طيب في الجملة، فإن فعل الفاحشة أو فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال، ولا يباح بما يقال إنه ضرورة. ما فيش حاجة اسمها ضرورة، ما فيش حاجة اسمها ضرورة. يعني واحد يذهب للطبيب ويقول له الطبيب يقول له أنت سيجي لك مرض الخطير سرطان إذا لم تفرغ المني، هل يروح يغتصب واحدة؟ لا. طب يعمل عادة سرية؟ لأن أخف الإيه؟ الضراري. بخلاف تمكين الإنسان من قبل نفسه، فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار رضي الله عنه. والأول حال أكابر الصحابة، أكابر الصحابة امتنعوا وعمار لم يمتنع، لكن عمار معفو عنه والصحابة مسابون آخرون اللي هم رفضوا. مثلا لما اثنين مسالمة قبض على اثنين فقال لواحد منهما ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال وما تقول فيه؟ قال أنت رسول الله، أنت كمان رسول الله. والثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تقول فيه؟ قال أنا أصم لا أسمع. فكرر عليه القول فقتل الثاني وترك الأول. فالأول أخذ بالرخصة والثاني أخذ بالعزيمة فجزاه الله خيرا. فأكابر الصحابة لم يأخذوا بالرخصة التي أخذ بها عمار، وليس هذا انتقاصا من عمار. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة. ده في الفترة الهجرة قبل الهجرة، الفترة المكية قبل الهجرة، الصحابة رأوا أشياء كثيرة جدا، وبلال كان بيتسحل على الرمال، وعثمان كانوا يلفوا ويدخنوا بالحصير، وكثير من الصحابة رأوا يعني أشياء رهيبة جدا. فكانوا يذهبون يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشتكون إليه لكي يقوم بالصحابة يضرب الكفار؟ لا، لكي يدعو له. فكان يغضب صلى الله عليه وسلم، لابد تصبر، جاي يدعي لك. طيب فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار أو بالمئشار، يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يشق الرجل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، يتمشط بحيث يتفصل اللي يتشفى، يشفوه وهو حي والعياذ بالله. وده حصل مع الشيخ النابلسي رحمة الله عليه، الفاطميين عاولوا معاه كده. فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ودي حوالي 700-800 كيلو طبعا مشقة عشان تسافر من صنعاء إلى حضرموت الآن بالوسائل الحديثة، عايز لك يومين، لأن أنت بتيجي تعدي بس جبل صبر، ده جبل واحد مساحته مثلا 5 كيلو، ده بتعديه في 3 ساعات انك الطرق عامله كده تفضل تلف 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 عشان تعدي، ما عندهمش الوسائل اللي هي كما في المملكه كده اخترقوا الجبال، ما عندهمش. لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون. يعني هم طلبوا منه يدعو لهم، اتهمهم بايش؟ بالتعجل صلى الله عليه وسلم، يعني يريد منهم شده البأس، شده البأس. وخباب من الأربط هذا عذب اكثر من بلال، ده كانوا بيجيبوا الاسياخ الحديد المحماه ويضعوها على ظهره ويتاكدوا ان اللحم عمال يسيح، شحم لحم عمال يسيح من الشوي والعياذ بالله. ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولئك الذين اخذوا بالرخصه ام بالعزيمه؟ بالعزيمه، لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزه للمؤمنين من هذه الامه. وقد دل على هذا ايضا ما ذكره الله في قصه اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود ممكن ياخذوا بالرخصه صح، حيث قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا يعني حرقوا، الفتنه هي الحريق هي النار اصلا. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قصتهم مبسوطه، قصه اصحاب الاخدود، فيها ان الراهب صبر حتى قتل. ها الراهب اللي هو صاحب الغلام، الراهب لما كشفوا امره ان الغلام لا يذهب الى الساحر لا يذهب الى الراهب، قتل الراهب فصبر، صبر حتى قتل. وان الغلام امر بقتل نفسه لما علم ان ذلك سبب لايمان الناس. فهنا هل يقاس عليه مساله؟ لا، المنتحرون هؤلاء ما اتوا باي مصلحه، كم فجروا انفسهم. فاليهود يروح يخش بار او كباريه ويفجر نفسه ويموت له 50 60، هم يدكوا القرى ويقتلوا 6000 7000، فين المصلحه؟ نعم. طيب، وان الناس لما امنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى ان المراه التي ارادت ان ترجع انطق الله صبيها وقال اصبر يا امه فانك على الحق، فدخلت في النار، النار اللي اشعلها الكفار. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين. اذا لابد في الاكراه ان يكون ايه في القلب، يكون فيه بغض، بغض اللي احنا قلنا البغض والامتناع، ما تنسوش الكلام على البغض والامتناع. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا حدث مع ابراهيم عليه السلام، انهم هددوه بالقتل واشعلوا المنجنيق، اشعلوا النار ورموه بالمنجنيق وكلهم، هو اللي نجا نجاه الله وكانت النار بردا وسلاما عليه. وساق امثله في القران اخبار من هذه الامه من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان، مثل الذين انزل الله فيهم القران حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون لا يملكون الا الدعاء ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين هم آمنوا في مكة وأخفوا إيمانهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فمنهم العباس رضي الله عنه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم انجي أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فالناس هؤلاء اللي بيدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة قريش أسراهم قيدة. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل كلكم عارفينها، ابن سهل بن عمرو لما جاء يوسف لما جاء يرسه في قيوده، يعني قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع أنه يعلم سبحانه عليه الصلاة والسلام أن هم سيأخذونه وإيش وأبوه وغيره هيعذبه، لكن هو نجا منهم. وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وفي الصحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ان انا مسلم, انا زوج اخته, ما هو سعيد بن زيد زوج فاطمه بنت الخطاب, وعمر بيضرب فاطمه وجوزها, فاطمه وسعيد بن زيد موسيقي على الاسلام, موسيقي مقيده. ولو انقض احد مما عملتم بعثمان كان محقوقا ان ينقض. ده بيكلم قتله عثمان, فبيقول لهم ده انا كنت مسلم وعمر بن الخطاب مقيدني وبيضرب فيه على الاسلام, وانا صابر وما ما تركتش ديني, انتم دلوقتي رايحين تفعلوا في عثمان هذا الامر. لا اله الا الله, ده من حق احد ان ينقض عليكم مما فعلتموه. فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمه الكفر, بينما عمار اخذ بالرخصه. فعندنا الرخصه, عندنا ايش؟ العزيمه, عندنا العزيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه ها كما تقتضي ايش؟ التسويه في الانسياق لاحد الفعلين, لكن لا تقتضي التسويه في الاجر. فالعزيمه اعلى من الرخصه, لكن احيانا تكون الرخصه اعلى من العزيمه, فلا بد الواحد يفرق ما بين العزيمه والرخصة. طيب. فهؤلاء اختاروا القيد والحبس على نطق بكلمة الكفر, وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا, وأبو بكر وعمر. ده أبو بكر كان يحملونه وخلاص لا يشكون في موته, وعمر ضربوه, القريش كلها بتضرب فيه, هو جالس لهم يضربوه, هو اللي لما أعلن إسلامه أعلنها صريحة, فجيه خاله بقى وجيه كلهم وقعدوا يضربوا فيه. فصبروا على الكفر والضرب والأذى, ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر, بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي, وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس, فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم. يعني خذ بالك أن آية والله يعصمك من الناس دي آية في المائدة ونزلت في المدينة, فهو في مكة لا تتخيل أنه كان صابر لأنه يعلم أنه لا هو معصوم, لأنه يعلم أنه معصوم, ولم يكن يعلم أنه معصوم. هو علم أنه معصوم لما أوحي إليه في المدينة, وده متأخر جدا. ده هو جالس صلى الله عليه وسلم وقال هل من أحد يحرسني الليلة, فإذا خشخشت سلاح, فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جئت وأحرسك يا رسول الله. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كشف وقال انصرفوا عني فقد عصمني الله, بعد لما أنزل الله عزيزي والله يعصمك من الناس. ودي في المائدة, والمائدة آخر سورة إيش انزلت. نعم. وكذلك خبيب بن عدي, فإذا النبي لم يخبر بأنه سيعصم ومع ذلك صبر على الأذى في مكة والقتل في مكة, والتهديد في مكة أشد بكثير جدا من التهديد في المدينة. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك, كانوا يصبرون وهم عارفين أنه سيموتوا. خبيب صبر يعرف أنه سينجو أبدا وقتل خبيب رضي الله عنه, وكذلك صبر عثمان وقتل, وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر, وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم, ما كانش قصد الكفار إن خبيب يكفر, فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل يوم بدر. يعني هم عندهم ثار له منه فيقتلوه, كفر أو لم يكفر سيقتلونه ولا يريدون أن يكفر, بخلاف أقاربه. يعني أهل قريش لما بياخدوا واحد مكي يريدون أن يكفر, ولا بياخد واحد أنصاري يشوف عنده طار ولا لا. وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. يعني لو أثر واحد من أهل مكة يعني يتعاملون معه. فقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره, وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن, كما قال ولا يزالون يقاتلونكم. فإذا حتى لو الإنسان أكره ونطق بشيء لابد يطمئن أن قلبه كاره لهذا, لكن يقول أنا أجبروني فيحب هذا ويسرع قبلهم إلى الكنائس ولا لا. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني كفر ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل عذاب الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولما ذكر الردة التي استثني منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ردة ظاهرة وليست ردة حقيقية، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، لو واحد أجبروا على الردة فارتد وانبسط بالكفر هنا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وذلك ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، بعد ما عذبوا وأوزوا، ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب احنا نكمل إن شاء الله مرة القادمة بقى حسب ما تيسر، وباقي ثلاث صفحات، باقي ثلاث صفحات. Thank you.